أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. كان الكلام في قول المصنف ويعرف الاسم بثلاث علامات، بعلامة من أوله وعلامة من آخره وعلامة معنوية، وبينا أن يعني الأفضل أن نعيد فهرسة المطلب كما تقدم، يعني على ما يبدو من خلال بعض التقارير اللي لاحظتهم الفهرسة المطلب مو واضح، يعني شفت أنه ماكو فهرسة المطلب مكتوبة بالتقرير بشكل واضح. فالأفضل يعني فترة من الزمن الفهرسة المطلب قبل لا نشرحها، حتى بالتقرير يصير على ضوء هاي الفهرسة. ينبغي أن يكون التقرير أول ما يذكر فيه مقدمة أنه هذا المطلب وين جاي يحكي المصنف، المصنف يتعرض في هذا المطلب إلى كذا وكذا، مقدمة. ثم بعد ذلك يدخل في صلب الموضوع اللي هو الموضوع اللي راح يتناوله، وكأن يكون ويذكر المصنف في هذا المطلب ثلاثة أمور، أو مثل مطلبنا يذكر فيه ثلاثة علامات. العلامة الأولى، ويبين العلامة الأولى، العلامة الثانية. إذا أكو تنبيهات يخليها تنبيهات، إذا بالإمكان أن يخلي فد خمس ست أسطر بالصفحة جوا فارغة على كل التقادير يخليها فارغة، هو بعدين يحصل معلومة، بعدين يتبين ورا ما يط التقرير الكتابة غير تامة مثلا، فأقلها يسوى هامش جوا، يخلي فد أربع خمسة أسطر فارغة بالورق. بعد ما هذا صار هسه تمام المطلب، تبين ثلاث علامات، قلنا أكو تنبيهات، ذكر التنبيهات، أكو سؤال وجواب، هو عنده إضافات أضافن بهذا. بعد ذلك من يجي نطبق العبارة، إذا هو يشوف عبارة بها نوع من الغموض تحتاج أن يقيدها مو كافي بالكتاب، يرجع العبارة يذكرها ويذكر بيانها. أما قوله كذا فيصير أما قوله كذا، بهذا تم المطلب شرحا من الأول، وتنبيهات وسؤال وجواب اللي عليها ثانيا، ثالثا العبارة شنو شكو غموض بالعبارة، أما قوله كذا ويبين، أما قوله كذا ففيها وجهان، ما ذكر في التقرير وجه أول ويحتمل وجه آخر وهو بين مثلا. هذا يصير هيك التقرير يصير لطيف متكامل. أما يعني شيء مخلوط بشيء قوله ما تدري، يعني فالأفضل أن يعني نعيد المطلب مال الدرس السابق بشكل سريع بس فهرسته حتى على ضوءه، وبقية الدروس نفس الكلام إلى الفترة من الزمن بعد ما نقدر نفهرس، لأنه يحتاج لها وقت، يعني تأخذ وقت إضافي عن المطلب. فينبغي بعد نعتمد على الأخوة الأفاضل أن هم يعني هو شلون يرتب المطلب، جدتك كم هائل من المعلومات، نفرض أنت شلون راح ترتبين على أي شكل تريده. زين، قال المصنف: فأما الاسم فيعرف بأل كرجل أو كالرجل، والتنوين كرجل، وبالحديث عنه كتاء ضربت. اللي بينا أن المقدمة اللي راح نذكرها أن المصنف يتعرف في هذا المطلب إلى بيان علامات الاسم وما يتميز به الاسم عن غيره. جيد، فليش نحتاج أن نميز الاسم؟ حتى تتم ثمرة أو حتى تحصل ثمرة المن إلى التقسيم، فإنه لما قسم ولم تتميز عندنا الأقسام فلا ثمرة في التقسيم. أنا صح قسمت للاسم إلى أو عفوا قسمت للكلمة إلى اسم وفعل وحرف، لكن لما جئت إلى الكلام العربي أعرف أكو اسم، أعرف أكو فعل، أعرف أكو حرف، لكن من هو الاسم؟ فالتقسيم غير كافي، صحيح؟ وعلى هذا التقسيم فيه فائدة؟ لا فائدة فيه، لما أنا أجي أتعامل مع كلام عربي موجود، متون عربية موجودة، ما أعرف الاسم من الفعل، فإذا لا ثمرة في التقسيم. حتى تكون ثمرة للتقسيم ماذا نحتاج؟ إلى بيان خصائص هذا الأول، خصائص الثاني، خصائص الثالث، وهكذا. فاحتجنا إلى علامات، إلى مميزات تميز الاسم عن أخوي. فإذن هاي 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 كمقدمة، تضيف إلى آخره، تضيف وياها، تقلل منها، تقلل عبائرها. فتعرض المصنف إلى ثلاث علامات، تعرض المصنف إلى ثلاث علامات. العلامة الأولى قبل هذا عفوا، وإنما ذكر ثلاث علامات، مع أن علامات الاسم عدة، علامات الاسم كثيرة: النداء، الجار، عود الضمير، الضمير لا يعود إلا على الأسماء، فعود الضمير هذا من علامات الأسماء، من خصائص الأسماء. لكن المصنف ذكر ثلاث من العلامات لأسباب. السبب الأول أن هذه العلامات علامة من أوله، علامة من آخره، وعلامة معنوية. سبب ثاني أنها علامتان، صحيح، علامتان لفظيتان وعلامة معنوية، فهي جامعة للعلامة اللفظية والعلامة المعنوية. ثالثا من هذه العلامات ما هو أنفع العلامات، وهو الحديث عنه. لماذا أنفع؟ سيأتي في بيان العلامة لما نصل إلى العلامة. عليكم السلام ورحمة الله. لما نصل إلى العلامة نبين كيف أن هذه العلامة أنفع. إذن مقدمتنا بشكل سريع أن المصنف يتعرض إلى علامات الاسم بعد أن قسم، وإنما احتجنا إلى بحث العلامات ليتميز الاسم عن أخويه حتى تكون فائدة في التقسيم. وذكر المصنف ثلاث علامات مع أن علامات الاسم كثيرة، والسبب في ذلك لما ذكرناه من النقاط، اثنين أو ثلاث نقاط. بالنسبة إلى العلامات، العلامة الأولى الألف واللام أو أل، وهي علامة لفظية تأتي في أول الكلمة للدلالة على أن الكلمة اسم. مثال ذلك رجل، الرجل. هذه العلامة لا يوجد فيها أكثر من هذا البيان، لكن سألنا سؤال أن الألف واللام التي تكون علامة للإسم هي الألف واللام التعريفية أو أعم منها، الألف واللام الموصولة مثلا، الألف واللام الزائدة، الألف واللام للمح الأصل. فهل أن علامة الإسم هي الألف واللام التعريفية أو لا، أعم أو الأعم؟ زين، جيد، يعني جينا إن شاء الله إذا حصلت جواب بعد أن يتم المطلب بينه. العلامة الثانية التي ذكرها المصنف هي التنوين، والمراد من التنوين تعريف التنوين. وما هو التنوين؟ الذي هو يأتي في آخر الكلمة للدلالة على أن الكلمة اسم. والمراد من التنوين هو نون ساكنة زائدة تلحق آخر الكلمة لفظا وتفارقها خطا لغير توكيد. هذه قيود التنوين اللي أبرز ما يذكر فيها. أما كونها ساكنة حتى يخرج للنون المتحركة، أما كونها زائدة ليخرج النون الأصلية، فهي لا تسمى تنوينا. واضح إن شاء الله؟ قال تلحق آخر الكلمة، بخلاف من عبر بأنها تلحق آخر الاسم لأنه يلزم منه الدور. نعم،
تلحق آخر الاسم وليست تنوين.
من يقول؟
الاسم هو علامة
الاسم. اي، فهو لهذا اللي جاي يقول انا، هو المصنف قال تلحق اخر الكلمه وهي نون زائده ساكنه تلحق الاخر لفظا، الاخر اخر الكلمه، يعني الالف واللام للمعهود اخر الكلمه.
يتكلم على الاسم.
هسه انت لا تقول اذا يتكلم على الاسم فراح يجي عليه الاشكال، هسه راح نذكره. ان البعض يقول ان التنوين، من هو التنوين؟ التنوين ما هو؟ علامة من علامات الاسم، يعني بواسطة التنوين أعرف أن هذه الكلمة شنو؟ جيد، وين التنوين؟ قال تلقى على الاسم. التنوين أين أجده؟ تجده على الاسم. والاسم كيف أعرفه؟ من خلال التنوين. فتوقف التنوين على نفسه، راح يتوقف الشيء على نفسه. دور واضح أن التنوين حتى أعرفه يجب أن أعرف الاسم. ليش؟ لأنه يأتي على آخر الاسم، فحتى تعرف التنوين لازم تعرف من؟ تعرف الاسم. ومعرفة الاسم على من متوقفة؟ على التنوين. فتوقف الشيء على نفسه، فهذا يصير أشبه بالدور. سوى دور واضح، ممكن جواب عنه. بس لأجل هذا، لأجل هذا البيان، أنه التنوين لو كان يعرف بواسطة الاسم لأنه على آخر الاسم، فأين تجد الاسم؟ تجد على آخره تنويناً. والاسم إنما يعرف بواسطة علاماته، ومن العلامات التنوين. فأصبح التنوين يتوقف معرفته على من؟ على نفسه. التنوين على الاسم والاسم على التنوين، بالتالي التنوين على التنوين، وهذا هو الدور. لذا البعض عرف قال التنوين هو نون ساكنة زائدة تلحق آخر الكلمة. هاي ما عندنا بها مشكلة، فأي كلمة وجدت فيها تنوينا فهذه علامة على من؟ على كونها اسم، وإلا مو تلحق آخر الاسم. واضحة أخوان؟ واضحة شيخنا؟ زين. اللفظة لا خطا يعني لا تكتب وإنما تلفظ لا تكتب لغير توكيد حتى يخرج النون التي لحقت بعض الأفعال لأجل التوكيد. زين. المصنف مثل للتنوين بعدة أمثلة. إذا تأملنا في العبارة قال زيد نحو زيد ورجل وصهن وحينئذ ومسلمات، فمثل بعدة أمثلة وذكرنا أنه توجد عندنا قاعدة غالبية هسه مو كلية. إيش قلنا؟ شنو القاعدة؟ إيش قالت؟ تعدد المثال يشير المن إلى نكتة. أكو نكتة في المقام، وإلا أنت إذا تريد تمثل التنوين تجيب خمسة أمثلة هو مثال واحد كاف. هو التنوين نون ساكنة تلحق آخر الكلمة لفظا لا خطا لغير توكيد، انتهت القضية، جيب لها مثال. أما تمثل بعدة أمثلة فلا بد إشارة المن إلى نكتة. وبهذا أشار المصنف إلى أقسام التنوين، فإن التنوين الذي هو علامة للإسم ينقسم إلى عدة أقسام. الأول تنوين التمكن أو تنوين الأمكنية، تنوين التمكن أو الأمكنية، وهو التنوين اللاحق، وهو التنوين اللاحق للأسماء المتمكنة في الإعراب أي المنصرفة. فإنها يا هي فإنها يعني فإن هذه الأسماء التي ظهر عليها التنوين وهو تنوين الأمكنية فإنها لم تشبه الفعل فتمنع من الصرف، ولم تشبه الحرف فتبنى. وهو يلحق، وهذا التنوين يلحق المعرفة والنكر على حد سواء، لذا مثل المصنف له بزيد ورجل. فالتنوين الظاهر على زيد هذا تنوين تمكن، يعني شنو تمكن؟ ليشير على أن زيد اسم متمكن فيه الإعراب، تظهر عليه جميع الحركات الإعرابية حتى لو كان معرفة. ورجل أيضا تنوينه تنوين التمكن، بمعنى أنه يشير إلى أن الاسم وهو رجل متمكن فيه الإعراب، تظهر عليه جميع الحركات الإعرابية، فلم يشبه الفعل فيمنع من الصرف ويمنع من الجر، ولم يشبه الحرف كلمة رجل لا شابهت الفعل فتمنع من الصرف، ولم تشابه الحرف فتبنى. لأنه قاعدة أيضا هاي ناخذها تريد تخليها ملاحظة تنبيه إلى المهم أنت شلون بعدين ترتبها، أن الاسم إذا شابه الفعل منع من الصرف، يعني منع من التنوين ومنع من الجر بمن؟ بالكسرة، بل يجر بالفتحة. وإذا شابه الحرف بني. لماذا؟ هاي هم ناخذها حتى بعدين هو تتكرر علينا، لأن الشيء إذا شابه شيئا أخذ حكمه أو بعض حكمه. الشيء إذا شابه شيئا أخذ حكمه أو بعض حكمه. فإذا نرجع إلى أصل مطلبنا، أن التنوين على أقسام. القسم الأول تنوين التمكن، وهو اللاحق للأسماء المتمكنة في الإعراب أي المنصرفة، ليبين أنها لم تشابه الفعل فتمنع من الصرف، ولم تشابه الحرف فتبنى، بلا فرق سواء كانت هذه الأسماء معرفة كزيد أو نكرة كرجل. النوع الثاني من أنواع التنوين تنوين التنكير، وهو اللاحق لبعض الأسماء المبنية للدلالة على كونها نكرة غير معرفة، وهو اللاحق لبعض الأسماء المبنية للدلالة على كونها نكرة غير معرفة، ومثل لها المصنف بصح. صح شنو؟ اسم فعل بمعنى اسكت. فإذا قال صح يعني هذا للإسكت عن الكلام المعروف بيني وبينك، إذا قال صهن اسكت مطلقا، سواء عن الكلام المعروف أو عن غير كلامه. إذا قال مثلا مه بمعنى زدني، منين زدني؟ زدني من الكلام المعروف بيني وبينك، أنت جاي تحدثني حديث روحي ينعش الروح فأقول مه، صحيح؟ عفوا إيه، أعتذر، إيه صح، مه بمعنى كفوف، إيه بمعنى زدني، إيه بمعنى زدني صح، أحسنت، مه بمعنى كفوف وإيه بمعنى زدني. فإذا قال إيه يعني هذا معرفة، يعني زدني من الكلام المعروف بيني وبينك، نفس الكلام اللي جاني يتكلم به. إذا قال إيهن اسم فعل مبني، إذا قال إيهن بمعنى زدني من أي كلام حتى إذا مول بيني وبينك، أنا كونك تتكلم معي أنا مستأنس. ومثال ذلك مثال ثالث لعله يكون أوضح، سيبويه معرفة ونكرة، معرفة وهو عالم النحو المعروف. فإذا قال القائل جاء سيبويه بمعنى هذا من هو المعروف، لكن إذا قال جاء سيبويهن هذا اسم مبني ما يظهر عليه التنوين، لكن لما قال جاء سيبويهن شنو نقول؟ هذا تنوين، التنكير، دلالة على أن هذا سيبويه ليس العالم المعروف وإنما شخص آخر اسمه سيبويه. إذن تنوين التنكير لمن يلحق؟ للأسماء المبنية، لنشتبه ونقول رجل نكرة والتنوين اللاحق لها إذن هذا تنوين تنكير، لا غير صحيح. تنوين التنكير يجب أن تحفظ هذه الضوابط، تنوين التنكير هو التنوين اللاحق لبعض الأسماء المبنية للدلالة على تنكيرها على كونها نكرة، ومثلنا له بالمثال المتقدم مع مثال المصنف. ثلاثة، تنوين العوض، تنوين العوض وهو اللاحق عوضا عن محذوف، وهو اللاحق عوضا عن محذوف سواء كان هذا المحذوف حرف أو كلمة أو جملة. هسه كم مثال نحتاج للتنوين العوض؟ ثلاث، عوض عن حرف مثل جواري، نقول جوارن، جوارن، هذا شو يسمونه؟ تنوين عوض عن من؟ عن الحرف المحذوف وهو الياء، جواري، واضحة؟ جوارن. وعوض عن كلمة وهو اللاحق لكل وبعض، تقول جاءني كل الناس وأكرمتهم كل وأكرمتهم كلا وأكرمتهم كلا، جاءني كل الناس فهي مضاف ومضاف إليه، وأكرمتهم كلا، هاي كلا شنو يعني؟ كل الناس، فحذفت الناس المضاف إليه وأبقيت تنوينا، هذا يسمونه تنوين العوض عن من؟ عن كلمة اللي هو اللاحق لي كل وبعض. إذا تتبع في بعض الآيات القرآنية تجد أنه يحذف المضاف من كل أو من بعضين. زين، المثال الثالث مالنا شنو؟ عوض عن من؟ عن جملة، ومثل لها المصنف، المصنف مثل بمثال واحد وهو حينئذ، يومئذ، ساعة إذن، وما إلى آخره، كما في قوله تعالى يومئذ تحدث، يومئذ تحدث أخبارها، إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ، يومئذ، فهنا جملة محذوفة عوض عنها بالتنوين. هذا النوع الثالث. طبعا قبل لا ننتقل إلى النوع الرابع نشير فقط إلى تنبيه على عوض عن حرف، عوض عن حرف، تنبيه، نقول نكتب تنبيه أن تنوين العوض عن حرف هو التنوين اللاحق للأسماء الممنوعة من الصرف، على وزن فعالي، على وزن فعالي، مثل غواش أصلها غواشي، جوار أصلها جواري لأنها على وزن فعالي، أسماء ممنوعة من الصرف على وزن فعالي. واضح إن شاء الله أخوان؟ وعليه فلا يتوهم أن الحذف من مثل قاض، قاض تحذف الياء منها ولا قاضي تقول جاء قاض، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، شنو شنو وين التنوين موجود؟ على الدال، والألف رسم قرآني محذوف الألف. تقول في ذهني معنى يو معنى، شنو معنى؟ وين التنوين؟ والألف محذوفة، وإذا كتبتها فيصير المفروض تكتبها مثل الرسم القرآني وتخلي التنوين على اليمن على النون، فتشوف معنى هدى راع قاض ساع. هذا هذا الحذف للحرف ومجيء التنوين هذا لا يحصل عندنا لبس أنه تنوين شنو عوض عن حرف محذوف، لا غلط. ليش؟ لأن التنوين الذي هو عوض عن حرفين الملاحق، لا مو بس على وزن، للأسماء الممنوعة من الصرف على وزن، ذن الاثنين هن نحتاجهن، أما قاضي أما ممنوع من الصرف ولا على وزن فعالي، أما معنى لا ممنوع من الصرف ولا على وزن فعالي. واضحة؟ جيد، انتهينا نقطة. فإذا سؤال، إذا كان هذا الحرف المحذوف من قاض معنى هدى راع ساع، إذا كان هذا متنوين عوض عن الحرف المحذوف فما هو هذا التنوين وأين ذهب الحرف؟ واضح أخوان؟ واضح السؤال؟ هاي مهمة ترى، هاي هواي من الأخوان يقع في لبس، من تقول له قاضن يقول لك هذا تنوين عوض عن حرف محذوف، خطأ، مشتبه هذا. الجواب أن هذه الأسماء التي ذكرناها قاضي راعي ساعي معنى هدى أسماء نكرة، والأسماء النكرة من حقها يظهر عليها التنوين أو لا؟ من حقها يظهر عليها التنوين، يا تنوين تنوين التمكين تنوين التمكن، من حقها أن يظهر عليها تنوين الأمكنية تنوين التمكن، ما شئت فعبر. وبما أن التنوين نون شنو ساكنة وأواخر هذه الكلمات أحرف ساكنة، فالتقى ساكنان فحذف الحرف الأخير. ليش؟ لاعتلاله، لكونه حرف علة يو ياء يو ألف معنى قاضي راعي، فحذف الحرف الأخير لاعتلاله. فإذا صارت واضحة عندي ليش محذوف الحرف الأخير؟ لالتقاء ساكنين. والدليل عليه أنك ترى التنوين دائما وأبدا شنو تنوين فتح. ليش؟ الأولى مال تنوين والثانية دلالة على الحرف المحذوف أنه ألف معنى، تقول في ذهني معنى هذا مرفوع صحيح، في ذهني معنى يعني مبتدأ وخبر. أو مثلا قاضي تقول جاء قاض سلمت على قاض، اثنين هن نفس الشيء، جاء قاض سلمت على قاض. ليش؟ نقول هي بقهيش، لأن واحدة منهن علامة على التنوين مالته نكرة ومن حقه أن ينون، والثانية علامة على الحرف المحذوف. واضح أخوان؟ فهاي جاء قاضي إيش نعربها؟ جاء فعل وقاضي مرفوع وين؟ وين هالضمة؟ ها؟ وين هالضمة؟ على يا يا. ليش؟ على الياء المحذوفة لالتقاء الساكنين. صارت واضحة أخوان؟ أعيده؟ ها شيخ عبد الله واضح. القسم الرابع هسه انتهينا من الثالث، مو التنوين الثالث، التنوين الرابع تنوين المقابله، تنوين الامكانيه او التمكن، تنوين التنكير، تنوين العوض، تنوين المقابله، وهو اللاحق لجمع المؤنث السالم لمقابله نون جمع المذكر السالم، وهو اللاحق لجمع المؤنث السالم، فهو ليش لحق هذا التنوين؟ لمقابلة، يعني هاي لام لام التعليل، لأجل مقابلة هذا التنوين بنون جمع المذكر السالم. ومثل له المصنف بقوله مسلمات، ومثل له المصنف بقوله مسلمات. شنو يعني تنوين المقابلة؟ يقولون المفرد، المفرد المذكر يظهر عليه تنوين، يظهر مهندس مهندس، صحيح. المفرد المؤنثة يظهر عليها تنوين، مهندسة 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 يظهر عليها التنوين. فإذا المفرد سواء كان مذكرا أو مؤنثا يظهر عليه التنوين أو لا؟ يظهر عليه التنوين. لما إجوا ثنوا وجمعوا جمع مذكر سالم، جاءوا بنون، هاي النون يقولون عوض عن التنوين في المفرد، فأعطينا مهندسون، اعطينا النون. شنو هاي النون؟ هاي النون عوض عن التنوين في المفرد، ففاتها التنوين. مهندسون بعد ما تنون، فشطينا طينا جعلنا النون عوضا عن التنوين الذي كان في المفرد. مسلمات وما بها نون، مسلمات وما بها نون، فشطونها عوض عن التنوين. قالوا راح نرجع لها تنوين، لكن هذا التنوين شو نسميه؟ أحسن، تنوين مقابلة، لأنها قابلت جمع المذكر، وجمع المذكر قد عوض عن تنوينه، فجمع المؤنث أرجعنا إليه تنوين، ويسمى هذا التنوين تنوين المقابلة. واضح أخوان؟ لمقابلتها لجمع المذكر، وجمع المذكر قد أعطي، فهي أرجع لها تنوين، فيسمى تنوين المقابلة. واضح شيخ مصطفى؟ عندك سؤال؟ هذا تمام الكلام في العلامة الثانية، هذا تمام الكلام في العلامة الثانية التي هي علامة في آخر الكلمة، ويستدل بها على اسمية الكلمة، وهذه على أقسام. فكل هذه الأقسام علامة على أن الكلمة اسم، سواء كان التنوين للأمكنية، أو كان للتنكير، أو كان للعوض، أو كان للمقابلة، فهذا بتمامه دليل على أن الكلمة التي ظهر عليها التنوين هي اسمون. واضح إن شاء الله. العلامة الثالثة، تنوين شنو؟
يعني اكو اقسام
اكو تنوين ذني شما مختصات بالاسم، تظهر على غير الاسم، فاذا تذكر من باب الاستطراد، كما يذكره المثل ابو الالفيه، تنوين الترنم وتنوين الغالي يسمونه. لكن ذني التنوينات من اشهر التنوينات الموجوده على الاسم. اما اكو تنوينات غيرها، نعم اكو تنوين الغالي يسمونه، ان شاء الله يجيكم بالالفيه، واكو تنوين الترنم، تلك لا حتى على الحروف وعلى الافعال تظهر، اللي هي نون ساكنه زائده. فاذا كانت تظهر على الاسم، على الاسم تظهر على الاسم وعلى الفعل وعلى الحرف، بعد نصر من علامات الاسماء. فاذا ذكرت في باب التنوين من باب الاستطراد، اذكر لك اكو نوع تنوين علامات بعضها غير مختص بالاسماء، لكن المختص بالاسماء ذني تنوين الامكنيه او التمكن، تنوين العوض، تنوين التنكير، وتنوين المقابله. جيد. العلامة الثالثة،
بل أشبه
راح نجي نقرأ هسه، راح نجي إن شاء الله نقرأ هسه، بس خنكمل بل بس خنكمل ال نجي نكمل العلامة الثالثة. العلامة الثالثة وهي الإسناد، الإسناد إليه من علامات الأسماء، الحديث عنه. وعرفنا الإسناد في الدرس السابق، لا إعادة، بس مجرد يعني لا تفصيل، وإنما إعادة بشكل سريع، هو ضم كلمة إلى كلمة أخرى، أو إسناد كلمة ما شئت فعبر، أو نسبة كلمة، كلها تؤدي إلى معنى واحد، ضم كلمة إلى كلمة أخرى بلحاظ معناها. فإذا قلنا زيد مؤمن، فإنا ضممنا كلمة مؤمن إلى كلمة زيد، لا بلحاظ لفظ زيد، لأن لفظ زيد ليس هو المؤمن، وإنما بلحاظ معنى هذا اللفظ، بلحاظ مدلول هذا اللفظ هو الذي يتصف بالإيمان. واضح إن شاء الله. وهذا هو الإسناد المعنوي، ويقابله الإسناد اللفظي، وهو ضم كلمة إلى كلمة أخرى بلحاظ لفظها. أصلا المعنى غافلين عنه، كما لو قلت زيد ثلاثي الحروف أو ثلاثي الأحرف، فمن الثلاثي الأحرف؟ المعنى واللفظ، أصلا المعنى ولا تلتفت له، المدلول الذي يدل عليه لفظ زيد ولا تلتفت له ولا يجب بالك، وإنما المن يصير نظرك يقتصر نظرك على ماذا؟ على اللفظ فقط. فهذا يسمى إسنادا لفظيا. والإسناد مطلقا سواء كان إسنادا معنويا وهو الواضح جدا هذا مختص بالأسماء، أو إسنادا لفظيا البعض قد يتوهم أنه ما مختص، لا، حتى الإسناد اللفظي من مختصات الأسماء. فالإسناد إلى الاسم مطلقا سواء كان إسنادا معنويا أو كان إسنادا لفظيا هو من مختصات الأسماء. والكلمة التي أسندت إليها بلحاظ معناها أو بلحاظ لفظها، هاي الكلمة شو تصير؟ تصير اسم. فنجي هسه زيد مؤمن، وين العلامة؟ الإسناد إلى زيد. من اللي يتبين أنه اسم؟ زيد، أسند إليه. فزيد اسم بدليل أننا أسندنا إليه إسنادا معنويا. ها شيخ مصطفى أعيده، زيد مؤمن، فهنا الإيمان لمن أسندنا؟ إلى زيد. فزيد اسم بدليل أسندنا إليه الإيمان لفظ مؤمن يوم معناه. فإذا هذا إسناد معنوي دليل على أن زيد شبيه اسم. زيد ثلاثي الحروف، من الاسم؟ زيد. شلون؟ شنو الدليل؟ أسندنا إليه وإن كان إسنادا بلحاظ لفظه. واضحة؟ المثال الثالث اللي هو قد يحصل بتوهم عند البعض، شنو نقول؟ ضرب فعل ماض، لفظ ضرب اسم يوم مو اسم، ضرب فعل ماض، ضرب ثلاثي الأحرف، خلينا من فعل ماض، ضرب ثلاثي الأحرف شنو نعربها؟ نقول ضرب مبتدأ وثلاثي الأحرف خبرها. شلون ضرب مبتدأ؟ شنس؟ ما دارس تحفة؟ ما دارس قاطر؟ ليش؟ ضرب فعل ماضي. نقول لا، مو هنا ايش عندنا؟ إسناد لفظي، والإسناد من علامات الأسماء. فبما أننا أسندنا إلى ضربه، أسندنا إلمن لمعناه للفظه، ضرب معناه الضرب، حدث الضرب المعروف، لكن لفظ من هو؟ ثلاثي الأحرف. فلفظه اسم، معناه لا، معنى حدث فعل، معنى باقي على فعليته، لكن لفظه بما أنك أسندت إليه ولا يسند إلا إلى الاسم، فإذا لفظه شن عاملة بعد؟ معاملة الاسم. ليش؟ لأن إحنا غاضين النظر عن المعنى. تقول صعب أغض النظر عن المعنى، أقول لك لا، مثل زيد ثلاثي الأحرف. الآن بالوجدان إذا تسمع زيد ثلاثي الأحرف تلتفت إلى معنى زيد وتقتصر النظر بس على اللفظ، بس على اللفظ، فالمعنى ولا تلتفت له أصلا. فإذا كنت لا تلتفت إلى المعنى، هذا نفس الحالة، ضرب ثلاثي الأحرف، ضرب فعل ماض، في حرف جر، على حرف جر التي هي حرف جر من ولفظ على يوم معنى على، لا لفظ على حرف جر، من يجون يعددون حروف الجر شو يقولون؟ على حرف جر، لكن معنى على، معنى على الاستعلاء، معناها غير لفظها. فإذا نعامل لفظها معاملة أنه اسم بدليل أننا أسندنا إليه لفظا. واضحة أخوان؟ أكيد واضحة. هذا تمام الكلام في العلامة الثالثة والأخيرة. إذن بالمطلب مالنا ذكرنا مقدمة وذكرنا أصل المطلب مالنا، وهو أن المصنف يتعرض إلى ثلاث علامات. العلامة الأولى وبيناها وما يرد عليها من سؤال، العلامة الثانية وبيناها أنها على أنواع اللي هي التنوين وعلى أنواع، العلامة الثالثة وهي الإسناد، وذكرنا أن الإسناد مطلقا هو الإسناد من علامات الاسم، الإسناد مطلقا سواء كان إسنادا لفظيا أو إسنادا معنويا. معكم إن شاء الله بس نقرأ العبارة. أصل، فأما الاسم فيعرف بأل كالرجل، والتنوين كرجل، وبالحديث عنه كتاء ضربته أو ضربت أو ضربتي، المهم تاء الفاعل. بقى بس احنا فت قضية ما بيناها، وهي أن العلامة الثالثة أنفع العلامات. لماذا؟ لأنها استدل بها على اسمية التاء، استدل بها على اسمية الضمائر، فإن الضمائر لا تقبل العلامة الألف واللام ولا تقبل التنوين، لكن تقبل الإسناد إليها. فاستدل على أن الضمائر أسماء من خلال الإسناد إليها. شرح لما بينت من حصرت فيه أنواع الكلمة. طبعا منين شنو دليل الانحصار؟ أحسنت، استقراء كلام العرب، جيد. شرعت في بيان ما يتميز به كل واحد منها عن قسميه، لماذا؟ تعليل لتتم الفائدة. هاي لام تعليلية، يعلل من؟ لماذا بينت العلامات؟ وهل نحتاج إلى العلامات؟ يقول نعم، لتتم فائدة التقسيم، فمن دون العلامات لا فائدة في التقسيم، لأنك إذا جئت إلى الكلام العربي كيف تتعامل معه؟ منه فعل منه اسم؟ ما أدري. لتتم فائدة ما ذكرته، اللي هو شنو ما ذكره؟ تقسيم الكلمة لأقسامها الثلاثة. فذكرت للإسم ثلاث علامات أو ثلاث علامات، علامة من أوله وهي الألف واللام، كالفرس والغلام. هم قلنا احنا يعدد المثال ليش؟ للإشارة إلى عاقل وغير عاقل، زين. وعلامة من آخره وهي التنوين، والمراد من التنوين نون زائدة خرج لي الأصلية، ساكنة خرج لي المتحركة، تلحق الآخر خرج لي فيما لو كانت النون في وسط الكلمة أو في أول الكلمة، نون ساكنة زائدة مثلا، لفظا لا خطا يعني تلفظ ولا تكتب، لغير توكيد نحو زيد رجل. عدد المثال، قلنا ذن اثنين هن تنوين، شنو تنوين؟ التمكين بلا فرق سواء كان على المعرفة أو على النكرة. صهن تنوين التنكير اللاحق للأسماء المبنية للدلالة على تنكيرها على كونها نكرة. حينئذ تنوين عوض فيما لو كانت المحذوف جملة، أما فيما لو كان كلمة أو حرف لم يذكر مثالها المصنف. مسلمات تنوين المقابلة. فهذه الأسماء وما أشبهها، مو زيد عمرو بكر خالد، مو مسلمات مؤمنات، مو صهن إيهن سيبويهن، واضحة؟ مو حينئذ يومئذ. فهذه الأسماء وما أشبه هذه الأسماء أو هذه الكلمات وما أشبه هذه الكلمات أسماء. شنو الدليل عليها؟ بدليل وجود التنوين في آخرها. وعلامة الثالثة وهي العلامة المعنوية وهي الحديث عنه كقام زيد، وهم مثل المصنف المن يا إسناد، قام زيد يا إسناد، إسناد معنوي، لأن القيام يسند إلى زيد، هو لفظه القائم ومعناه القائم معناه، فمثل الإسناد المعنوي وهو الأشهر. الإسناد المعنوي أشهر من الإسناد اللفظي، لعله الأغلب هو الإسناد المعنوي. كقام زيد، فزيد اسم، لماذا؟ لأنك حدثت عنه بالقيام، لأنك أسندت إليه القيام. المن أسندت إلى زيد، لكن لا ننسى، لكن لا بلحاظ لفظه وإنما بلحاظ معناه. وهذه العلامة أنفع العلامات المذكورة للإسم، وبها استدل على إسمية التاء في قولنا ضربت. ألا ترى أن التاء لا تقبل ال حتى نستدل على اسميتها، ولا يلحقها التنوين ولا غيرها من العلامات. طبعا ممكن أن يلحقها غيرها من العلامات، اللي إذا جعلنا حرف الجر علامة من علامات الاسم حروف الجارة فإن الضمائر تجر. نعم هسه هذا الضمير ما يجر لأنه ضمير رفع، لكن بعض الضمائر تجر وما تجر، صحيح؟ بعض الضمائر بك به بنا لنا له، صحيح؟ فبعض الضمائر تجر. نعم هذا الضمير لا يجر لأنه ضمير مختص بالرفع لا يجر، لكن غيره من الضمائر تجر. فإذا جعلنا هم أضعف العلامات على ما يبدو عندهم علامة الحروف الجارة، أضعف العلامات، فإذا جعلنا علامة الحروف الجر يعني كل كلمة اتصل بها حرف الجر فهي كلمة، فهي اسم عفوا، شيء يثبت عندنا أن الضمائر أسماء، لكن بيا علامة بعلامة الحروف الجارة. فقول المصنف ولا غيرها من العلامات، هاي نقول لا، قد عبارة مو بهالعمومية هاي، لأن بعض العلامات إذا ثبتت أنها علامة وهي الحروف الجارة فإنه يمكن أن يستدل بها على اسمية الضمائر لأنها تتصل بالضمائر، حروف الجارة تتصل بالضمير. واضح اللي أريد أقول أخوان؟ التي تذكر للإسم سوى الحديث عنها فقط. بعد هاي اللي ممكن اللي إحنا الملاحظة اللي ذكرناها. جيد. ثم قال بل
أي.
بدل من علامات
ونحو ليش مضمون هو الثقة من تضم
نحو لا ليش تضم مو مطلقا يجينا إن شاء الله الأسماء المنقوصة أو المقصورة إذا كان ما قبلها ساكن راح يجينا بعض الكلمات ضبي ضبي يظهر عليها تقول ضبي تنتهي بالياء يجينا إن شاء الله تفصيل هذا يجينا
بل هي ممكن أنه مشددة تظهر على الحركة
هي الواو مشددة
مو ظهر بس مثل علي
لا 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 واضحة هي مشددة لا بس نحو نحو هي على ما يبدو واو ليست مشددة زين يجينا إن شاء الله بالمنقوص والمقصور أنه بعض الشروط اللي يعني مو على إطلاق ما ينتهي بالياء لا تظهر عليه الحركة ما ينتهي بالألف لا تظهر عليه هسه الألف واضحة الألف لتعذرها لأن الألف عصية على الحركة إذا تحركت انقلبت بس الياء والواو لا فيها مكنة جيد زين ثم قال المصنف أصل وهو ضربان معرب وهو ما يتغير آخره بسبب العوامل الداخل عليه كزيد ومبني وهو بخلافه كهؤلاء في لزوم الكسر إلى آخر كلامه طبعا المفروض احنا نبين أن المصنف يتعرض علما إلى تقسيم المقدمة اللي نذكرها لهذا المطلب أن المصنف يتعرض إلى تقسيم من تقسيمات الاسم فإن الاسم ينقسم إلى عدة تقسيمات بلحاظات مختلفة راح يجينا ينقسم مثلا إلى معرب ومبني ينقسم إلى منصرف وغير منصرف ينقسم إلى نكرة وإلى معرفة إلى آخره أقسام راح تجينا عدة ينقسم إلى مفرد وإلى مثنى وإلى جمع فالاسم ينقسم إلى تقسيمات عدة بلحاظات مختلفة كل يلاحظ شيء فيقسم الاسم المصنف يتعرض إلى أول تقسيمات الاسم بأي لحاظ؟ بلحاظ أن آخر الاسم يتغير أو لا يتغير إذا دخل عليه العامل إذا دخل على الاسم العامل يتغير الاسم أو لا يتغير فتارة وجدناه يتغير وأخرى وجدناه لا يتغير ولا حالة ثالثة في البين ما ممكن يو يتغير إما أن يتغير أو لا لا يتغير ولا توجد حالة ثالثة فإن تغير آخر بسبب ما يدخل عليه من العوامل سميناه معربا وإن لم يتغير آخره بسبب العوامل دخلت عليه عوامل متعددة وآخره بقي ملازم إلى حركة واحدة أو إلى حالة واحدة سمي مبنيا واضح؟ إذن التقسيم الأول للإسم بأي لحاظ؟ بلحاظ تغير آخر الإسم أو عدم تغيره ينقسم إلى هذين القسمين هذا الذي يريد أن يتعرض له المصنف زين إحنا قبل لا أن ندخل في الموضوع مثلا ننبه على أن المعرب اسم مفعول صحيح المعرب معرب أعرب يعرب فهو معرب فهو معرب صحيح اسم مفعول والاسم المفعول هو ذات وقع عليها حدث مضروب يعني شنو يعني ذات وقع عليها الضرب مأكول ذات وقع عليها الأكل مشروب إلى آخره معرب ذات وقع عليها من هو ما هو الإعراب خذ ذات عرفتها الاسم الاسم المتقدم وهو ما دل على معنى مستقل في نفسه غير مقترن بزمان وعلاماته الألف واللام والتنوين والإسناد إليه عرفتها الذات لكن الإعراب ما هو ما أعرف هو أنا أعرف الإعراب لحد الآن، لحد هسه مو نقول دارسينه ماكو مانع، لحد الآن أعرف ما هو الإعراب في عبارة المصنف. فأني المعرب واضح اللي أريد أقول أخوان، ملاحظة، المعرب ذات وقع عليها الإعراب. الذات عرفناها اللي هي من الذات مالتنا، الاسم وقع عليها الإعراب فأصبح معربا. الذات قد تقدم معرفته وهو الاسم، وهو اسم شو اسمه، كلمة دلت على معنى في نفسها غير مقترنة بزمان، وعلاماتها الثلاثة المتقدمة عرفتها الذات. لكن الحدث الذي وقع عليها، الوصف الذي وقع عليها وهو الإعراب لا معرفه. فكان ينبغي على المصنف أن يقدم بحث الإعراب وما هو المراد من الإعراب، ثم بعد ذلك يقسم الاسم إلى معرب ومبني. ليش؟ لأن الاسم عرفته، معرب أيضا عرفته، عرفته من خلال الذات اللي هي الاسم عرفته، والإعراب أيضا عرفته. ففنيا ينبغي كان شنو؟ أن يتقدم بحث الإعراب على بحث البناء، عفوا على بحث المعرب، أن يتقدم بحث الإعراب على بحث المعرب. يعني كان ينبغي على المصنف، أنت بينت لي الاسم وعلاماته، بين الفعل وعلاماته، بين الحرف وعلاماته، صحيح؟ تمت أقسام الكلمة، عندك فتشي آخر وهو تقول عندي اصطلاح آخر اسم الكلام، هم بين ماكو مانع. ثم بعد ذلك ماذا تقول؟ والإعراب كذا، ثم قل والاسم ينقسم، أو مو بس الاسم، هو أصلا الكلمة تنقسم إلى معربة ومبنية، ولا الفعل هم بمعرب ومبني. المعرب المبني مو خصوصية للاسم، ولا الفعل معرب ومبني ينقسم، ولا المعرب الفعل المضارع والمبني الماضي والأمر والمضارع ببعض صوره. واضح أخوان؟ فالمعرب والمبني بالأصل هو تقسيم للكلمة، الكلمة تنقسم إلى معربة وهي الاسم، والفعل المضارع المجرد هذا الاثنين، وإلى مبنية الكلمة وهو الفعل الماضي والفعل الأمر والحروف بتمامها، والفعل الماضي إذا اتصلت به إحدى النونين هذا مبني، وبعض الأسماء عفوا هم مبنية، وبعض الأسماء التي شابهت الحروف. فالكلمة هي التي تنقسم هذا. ففنيا من حيث ترتيب المطلب كان ينبغي أن يقدم بحث الإعراب على بحث المعرب. واضح أخوان اللي أريد أقوله؟ ها شيخ عبد الله، زين. فقسم المصنف الاسم إلى معرب وإلى مبني، والمراد من المعرب هو ما يتغير آخره بسبب ما يدخل عليه من العوامل. المصنف مبينها، المعرب هو ما يتغير آخره بسبب ما يدخل عليه من العوامل. أعتقد يعني التعريف ما بيشي بخلاف فقط العوامل، ما هي المراد من العوامل، هذا مهم حتى يمشيانا إلى الأخير بعد واضح يصير عندنا العامل. ما هو المراد من العامل الذي يدخل على العامل؟ عرف العامل هو ما كانت فيه جهة تقتضي الإعراب، ما كانت فيه جهة تقتضي الإعراب، يعني يا إعراب الإعراب المخصوص، إذا تقول مرفوع فهذا العامل فيه جهة تقتضي الرفع، إذا تقول مجرور فهذا العامل فيه جهة تقتضي شنو؟ الجر، إذا قلت منصوب فهذا العامل فيه جهة تقتضي المنصوب. واضح أخوان؟ العامل هو ما كانت فيه أو معه جهة تقتضي الإعراب، كالفعل كالفعل أو ما شابه الفعل في الحدثية في كونه حدثا، فإن فيه جهة تقتضي الفاعلية، صحيح؟ صح أخوان؟ الفعل يحتاج لفاعل وما يحتاج له، تقتضي بمعنى لابد، بمعنى لازم، فإن الفعل فيه جهة تقتضي الفاعلية، يعني لابد له من فاعل. لماذا؟ لأن لكل فعل، هذا كل عقلاء يقرون به. أكو واحد يقول أكو فعل من دون فاعل، يعني تحقق حدث بالخارج وما إلى محدث. أكو ضرب بالخارج وما حد ماكو ضارب. أكو أكل وماكو آكل. أكو شرب وماكو شارب. أكو بناء وماكو باني. أكو هيج. هذا كلها ممكنات معلولات تحتاج إلى من؟ إلى فاعلها. فكل فعل لا بد له من فاعل، ما ممكن أكو فعل إلا وله فاعل. فلذا كان الفعل شبيه فيه جهة تقتضي الفاعلية. ثم قالوا أن الفاعل كما سيأتينا مثلا أن الفاعل لكونه عمدة يقتضيه الكلام، يحتاجه الكلام، لا يمكن حذف من الكلام والاستغناء عنه تماما، لا هو ولا بديله. لذا أعطي أشرف الحركات وهي الضمة، يجينا إن شاء الله هذا. فلذا مثلا صار الفعل شنو النتيجة النهائية؟ فيه جهة تقتضي الرفع. فيه جهة تقتضي الرفع. هذا فيما لو كان الفعل لازما. أما لو كان متعديا صار بعد بجهة تقتضي الرفع لأنه فاعل، وتقتضي النصب لاحتياجه إلى مفعول. واضحة أخوان؟ أكيد واضحة يا شيخ عبد الله؟ نعم. لها الأخيرة. ها، فإجينا للفعل. الفعل به جهة صارت تقتضي، واضحة. العقل يقول هاي الجهة التي يقتضي الإعراب مرة يقتضي الرفع فقط فيما لو كان لازما، ما يحتاج منصوب. قام زيد لا يحتاج إلى شيء آخر، يحتاج إلى مرفوع فقط. وفي بعض الأحيان يحتاج إلى ما يقع عليه الفعل. تقول رأى زيد. إيش رأى؟ رأى بعد يقتضي فشيء، يحتاج، لأن هاي الرؤية تعلقت بشيء. فتقول رأى زيد المسجد، رأى زيد المسجد. فهنا أنا صارت رأى شبيهة، اقتضت الرفع، لأن رأى تحتاج إلى رائي، ورأى تحتاج إلى ما وقعت عليه الرؤيا وهو المسجد، بخلاف جاء زيد اكتفى. لذا أصبح الفعل تارة يقتضي الرفع، وهذا دائما وأبدا هو يقتضي الرفع. وفي بعض الأحيان ماذا يقتضي؟ النصب، فيحتاج إلى مفعول. واضحة صارت أخوان؟ أكيد واضحة؟ جيد. أنا حبيت أسوي على شكل سؤال لأنه قد واحد ينعس. نقول وإلا من الأول بعدين النتيجة النهائية بينها غير هذا البيان بشكل سريع. نقول لن عامل يوم عامل. لن لام ونون عامل يوم عامل. تعمل بالفعل المضارع النصب. اللام تعمل بالفعل، تعمل بالاسم الجر. اللام شنو بها جهة اقتضاء؟ مثل الفعل لابد له من فاعل. لن شنو الجهة اللي موجودة بلن تقتضي أن يكون الفعل المضارع منصوب؟ لم. ما هي الجهة التي فيها حتى تقتضي أن يكون الفعل المضارع مجزوم؟ ويا إخوان واضحة؟ ها شيخ عبد الله. نقول ذني مو واضح. فشلون لام ولان وحروف الجار وإن مو تعمل يوم ما تعمل؟ فوين الجهة اللي تقتضيها إن حتى ترفع الأول وتنصب الثاني؟ واضح أخوان؟ الجواب قالوا أن للعامل قسما آخرا، للعامل قسم آخر، وهو العامل القسم الآخر أن كل شيء عندهم، كل شيء لازم شيئا، كل شيء لازم شيئا. بعد واضح شنو معنى لازمة؟ يعني دائما وياه ما يفارقه. كل شيء لازم شيئا ولم ينزل منه منزلة الجزء عمل فيه غالبا، عمل فيه غالبا، أثر فيه. خاف تقول عمل أثر فيه غالبا. نجي الحروف الجر، لازمت الأسماء وما لازمت؟ لازمت الأسماء. حروف الجر ما تدخل على الحروف، الباء تدخل على من؟ تدخل على ولا تدخل على الأفعال إلا على تأويل. فإذا لما كانت الأسماء ملازمة، عفوا حروف الجر ملازمة لمن؟ للأسماء ومختصة بالأسماء. هي جزء من الأسماء؟ لا مو جزء. ولم تنزل من الأسماء منزلة الجزء، أثرت في الأسماء. لن مختصة بالمضارع يوم ما مختصة، إجت القاعدة. كل شيء لازم شيئا لن لازمت الفعل المضارع، ولم تنزل من المضارع منزلة الجزء أثرت في الفعل المضارع. هسه ايش أثرت؟ ليش أثرت النصب؟ هذا أمر آخر. المهم عملت يوم ما عملت، ما دام أثرت كلمة أثرت بكلمة أخرى وغيرت حركتها الإعرابية، إذن هو هذا اللي إحنا نريده العامل. واضح أخوان؟ واضح المراد من العامل، لأن هذا بعد حتى من بينه. وإحنا نمشي كثير من القواعد اللي راح تجينا أو العبائر نعتمد على ما تقدم، نقول هذا اللي ذكرناه سابقا، إذا نحتاج إلى تنبيه عليه أو إعادة بشكل سريع لا بأس. أصل الفكرة واضحة. فإذا خلاصة الكلام أن العامل على قسمين، القسم الأول العامل الذي يقتضي خصوص حركة إعرابية كما في الفعل واسم الفاعل وما شابه الأفعال، أي واحد يشابه الفعل فيعمل عمل الفعل هذا يقتضي خصوص حركة، يقتضي الرفع، يعني يريد لفاعل ويريد له في بعض الأحيان إلى مفعول. هذا قسم أول من أقسام العوامل. القسم الثاني وهو المختصات، القسم الثاني من العوامل اللي هن المختصات، بعض الكلمات اختصت ببعض الأبواب فعملت فيها، فعملت في ذلك الأبواب. واضح إن شاء الله أخوان؟ إن شاء الله إليه قد تتمات، قد أمثلة أخرى يجيها بحوله وتعالى، بحوله تعالى. زين، قال لما فرغت من تعريف الاسم بذكر شيء من علاماته، بذكر شيء من علاماته، صحيح مو تمام علاماته، وإلا هو إيش قال؟ له علامات اختار منها المصنف ثلاثة، لذا قال بشيء من علاماته، وإلا مو بذكر علاماته، هو ما ذكر كل علامات الأسماء. عقبت ذلك ببيان انقسامه إلى معرب ومبني. إحنا شو نقول؟ نقول كان الأفضل أن يؤخر هذا التقسيم إلى بعد تمام علامات الفعل وعلامات الحرف، ثم تبين الكلام لا بأس به، ثم تقول والكلمة كما انقسمت إلى الاسم والفعل والحرف تنقسم إلى معربة ومبنية، المعربات تبينهن والمبنيات تبينهن. هذا فنيا لعله، انقسام إلى معرب ومبني هاي هم فاتتنا لعله. وقدمت المعرب لأنه الأصل، احنا قلنا الأصل في الأسماء الإعراب والبناء، هذا خلاف أصلها. سؤال، هذا جواب عليك، أن إحنا قلنا إذا تريد تبحث عن ذني مو ضروري نذكره حتى لا يصير هواي نذكر، نذكر ما يرتبط بالدرس أو ما سيأتي، يعني يرتبط بما سيأتي. لماذا كان الأصل في الأسماء الإعراب؟ هذا السؤال إذا أحببت أن تبحث عنه فهو لك، وإلا فاتركه جانبا. لماذا كان الأصل في الأسماء الإعراب؟ زين، وقدمت المعرب، قلت الاسم ينقسم إلى معرب ومبني لأن الأصل في الأسماء الإعراب. سؤال ثاني بشكل سريع، ما شيخ علويانة، سؤال ثاني بشكل سريع، إذا أريد نقسم الفعل مثل هذا التقسيم لازم شو نقول؟ الفعل ينقسم إلى من؟ بعد إذا أريد نقسم الفعل شو نقول؟ بعد هذا سؤال، يا احنا قسمنا الاسم الى معرب ومبني، ليش قدمت المعرب؟ قال لانه الاصل بالاسماء فقدمته. اقول سؤال بشكل سريع، اذا اريد انا او انت تقسم الفعل، تريد تكتب لك فتشي وتريد تقسم الفعل بنفس هذا التقسيم، فش تقول؟ الفعل ينقسم الى، لا لا نفس هذا التقسيم بالضبط، ليش؟ احسنت، نقول بالفعل، اذا اريد نقول الفعل ينقسم الى مبني. ليش قدمت المبني؟ أصل في الأفعال البناء، والإعراب هو خرج عن الأصل. كيف أن الفعل خرج عن الأصل؟ هذا يجي المصنف هو نفسه يجاوب عنه إن شاء الله في باب الفعل المضارع، إعراب الفعل المضارع، فلا نتعجل، بس رتاي أنبه عليها. جيد، وقدمت المعرب لأنه الأصل، لأنه عفوا الأصل، وأخرت المبني لأنه الفارع، وذكرت أن المعرب هو ما يتغير آخره بسبب ما يدخل عليه من العوامل. فأنا إيش أريد؟ أريد التغير منسوب إلمن بسبب ما يدخل عليه من العوامل، ك كزيد تقول جاءني زيد ورأيت زيدا ومررت بزيد، ألا ترى أن آخر زيد تغير بالضمة والفتحة والكسرة، وهذا التغير إلما منسوب هيشيو بسبب بسبب تغير العامل، فإن العامل في الأول غير الثاني غير الثالث، بسبب ما دخل عليه من العوامل واختلفت العوامل، وهي جاء ورأى والباء الجارة. فلو كان التغير هذا إن شاء الله يتعنه الكلام، والحمد لله رب العالمين.
الله
أحسن الله عليك.